같은 문장을 읽으면서
정말 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله أنا دار الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان الكلام ولا يزال في صفة العلم قال والإحكام والتجرد واستناد كل شيء هي دلائل العلم قلنا عندنا البحث ثلاث مقامات المقام الأول كان المبدأ التصور للعلم وأهمية العلم والنقطة الثانية والمحور الثاني كان الحديث عن الأدلة التصديقية والمبادئ التصديقية يعني الأدلة التصديقية لإثبات العلم انتهينا منه بحمد الله بالأمس سواء الذي ذكر الكتاب وذكرنا كم دليل سابق الآن البحث الثالث هو والمحور الثالث هو في الإشكالات هذه الصفة لم تخلق ذلك كمحث القدرة أو وقع سوء فهم في عند البعض من سواء من حكماء القدماء أو المتكلمين أو غيرهم في بعض فهم صفة العلم مما وقع شيء أو نوع من الإشكالات والشبهات حولها وهنا المصنف يعني المحقق الطوسي عليه الرحمة يستعرض هذه الإشكالات عندنا أربعة إشكال الإشكال الأول والثاني كما قلنا والثالث والرابع شوف اليوم مقدار ما نأخذه حسب الوقت من الإشكالات الواردة على بحث العلم الإلهي هو إشكال أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعلم بذاته طبعا طريقة المحقق الطوسي أنه ذكر الجواب مختصر في كلمتين تغير اعتبار لا ذكر الإشكال مش الإشكال هو كذا ولكن كما قلنا مرارا تكرارا المحقق الحلي عليه الرحمة العلامة الحلي عليه الرحمة وقال لولا لما فهمت كلمات أستاذ المحقق الطوسي قلنا
المحقق الطوسي لما كتب الكتاب يعتمد على شرح العلامة الحلي
يعني يعني هو الظاهر كانوا في جو واحد ربما يعني كتب كتابة مختصرة مضغوطة وما مش بالضرورة أنه تركه فقط للمحقق الطوسي يعني للمحققين العلماء لكن المحقق الحلي معذرة لكن المحقق الحلي حكم أستاذه أقرب إلى مراده وأفهم إلى مراده على كل عادي مسألة مثلا مرتبطة في جوهم ذاك الزمان يعني وقلنا مرارا يعني ربما في أبحاث الابتداء الأبحاث هذه السنة قلنا من اللطائف أن الشيخ محقق الطوسي درس الفقه عند العلامة الحلي والعلامة الحلي درس المعقول الأبحاث العقلية والفلسفية وكذا عند المحقق الطوسي عندهم اندماج علمي فيما بينهما إذن فقط قال والتغاير اعتباري فقط في هالكلمتين محقق الطوسي المحقق والعلامة الحلي عليه الرحمة يأتي لي بيان تقرير الإشكال ثم يقوم بالجواب تفصيلا يعني ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أنه الله سبحانه وتعالى في نظر هؤلاء نسب هذا القول لبعض الفلاسفة القدماء ونسب إلى بعض المتكلمين نسبة إلى الفخر الرازي كذلك نعم بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعلم بذاته يستحيل أن يعلم الله ماذا بذاته لماذا يقولون هكذا لأن العلم هو إما من نقول بأن العلم إضافة بين العالم والمعلوم حقيقة حقيقة العلم هو نوع من الإضافة أو كما يقولون مستلزم للإضافة توجد تقريبا نظريتان طبعا في نظريات أخرى يعني ببحث في محل لا بحث العلم الأبحاث كما قلت الدقيقة استعرضها الحكماء والفلاسفة بشكل كبير إما أن العلم مقولة العلم من مقولة الإضافة أو مستلزم للإضافة يعني باللازم وليس يعني هذه طبيعة العلم يستلزم أن يكون هناك معلوم باللازم هذا النظرية الثانية. النظرية الأولى تقول لا، نفس العلم أصلا لا ينتزع إلا من خلال عالم ومعلوم، نابد من وجود شيئين عالم ومعلوم أنا أنتزع منه العلم. هذا النظرية الأولى. النظرية الثانية لا تفترض بالضرورة أنه وجود شيئين، لا يعني مجرد أن يكون هناك كعلم بالضرورة يستلزم وجود معلوم، يعني باللازم. هذاك أشبه كما نقول بالدلالة المطابقية، وهذا بالدلالة الالتزام. الآن بيان بشكل دقيق في محله مو بحثنا، لكن نقول على هذا أو ذاك. لكن طبعا ملدى صدره والمدرسة الحكومة عليه ترى بأن العلم أمر وجودي، العلم من الأمور الوجودية الحقيقية الوجودية ولا يخضع للمقولات، بينما هؤلاء يفهمون العلم ما هي من الماهيات، والماهية لابد أن تندرج تحت مقولة من المقولات، إما مقولة الجوهر أو مقولة العرض. فالعلم يقول مقولة الإضافة، تمام درستوا المقولات التسع العرضية. هذه النظرية تعتقد بأن العلم هو من مقولة الإضافة، والإضافة ماذا يتوقف تحققها على أمرين، مضاف ومضاف إليه، على شيئين في الخارج أنا أنتزع منهما هذه الإضافة. مثل ماذا؟ مثل البنوة، مثل الأبوة. مثلا الأبوة تنتزع من أمرين في الخارج، تنتزع من الأب ومن الأب، وإلا لا يمكن أن أنتزع واحد ما عنده ابن أنتزع منها بنوة. شيخ مصطفى ما متزوج مثلا، ما يمكن أقول هذا أب. لماذا؟ لأنه
ليس لديه
طرف آخر وهو الابن. نعم. المتحقق لكي أنتزع منه ماذا؟ الأبوة. نعم يقولون في الإضافة كما درستم موجود في بداية الحكمة المرحلة السادسة بحث الصفات المقولات العرضية، بحث الإضافة لطيف. هنا يشترطون التكافؤ بين المضاف والمضاف إليه، إن كان المضاف بالقوة فلا بد المضاف إليه ماذا؟ بالقوة. كان المضاف بالفعل فيكون المضاف بالفعل. عرفت؟ ما يمكن أن أقول بأن هذا أب بالقوة وابن بالفعل، لا ما يمكن أن تزع منهما شيء، لأن هذا مو غير متكافئ. أو العكس، أقول مثلا كذا هذا بالقوة بالفعل وهذا بالقوة، أو العكس. على كل حال لا بد أن تتحد، تتحد القوة مع القوة في المضاف والمضاف إليه، أو الفعل والفعل في المضاف، يعني شيء موجود بالفعل. هذه مسألة لطيفة مبحوث في محلها، لكن باب توضيح وبيان الإشكال. نقول هكذا، نعود لما نحن فيه، نقول إذن الإضافة لكي تنتزع تتوقف على أمرين، مضاف ومضاف إليه، مثل الزوجية، مثل البنوة، مثل الأبوة. هؤلاء يعتقدون أن العلم بهذا المعنى، العلم مقولة من مقولة مقولة من مقولات أو من مقولات الإضافة، من مقولات الإضافة. عندنا المقولات أو المعقولات أو المقولات العشر، واحدة الجوهر وتسع الأعراض، والمقسم للمقولات ما هو الماهية. إذا قلنا الماهية إن وجدت في الخارج فهي، إن وجدت لا في موضوع فهي جوهر، وإن وجدت في موضوع فهي عرض. وذكرنا المقسام والماهية، فلذلك الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى لا جوهر ولا عرض، لأنه لا ماهية له سبحانه وتعالى. حتى معنى في الروايات، مثلا في رواية الشهاب العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، عندما عرض عقائده على الإمام الهادي سلام الله عليه، من ضمنها قال وأعتقد كذا أن الله لا جوهر ولا عرض. صفحات قالت متداولة، يعني معنى ماذا يريد أن يقول؟ أنه لا ماهية له، لأن الجوهر والعرض قسمين من أقسام ما له ماهية، والله لا ماهية له، فلا يكون جوهر وعرض بهذا المعنى. تفتي أنت عندما درست مثلا باب الحادي عشر، هو الله لا جوهر ولا عرض، وهكذا. على كل حال هذه بعد من باب تأكيد المطلب. إذن هؤلاء يعتقدون بأن الإضافة من مقولة العلم، من مقولة الإضافة، فعليه. واضح؟ فعليه إذا نقول بأن الله يعلم ذاته، لابد أن تفترض شيء، الله وذات، صحيح؟ الله وذاته، فتنتزع أنت ماذا منهما؟ علمه بذاته.
إذا الشيطان المفروض
أي لاحظ لا الآن هو هكذا هم هكذا يقولون بأنه إذا قلت أن الله يعلم ذاته كأنك افترضت ماذا شيئين لأن العلم من مقولة الإضافة ومقولة الإضافة تفترض ماذا شيئين متغايرين لكي تنتزع هذا الإضافة وهو العلم فإذا قلت أن العلم أن الله يعلم ذاته يعني بالضرورة سوف تلتزم ماذا بمحذور خطير ما هو أن الله شيء وذاته
شيء
ما حسنت صار شيئين متغايرين هو وذاته التفت وياي فلذلك هما مثل الفخر الراز وغيره هروبا من الشريك إثبات الشريك ماذا نفوا قالوا أسهل أمة أن نقع في هذا المحذور وهو أن الله يعلم بذاته فيستلزم ماذا إثبات الشريك لله وإما أن أرفع يدي فأقول أسهل شيء أن الله لا يعلم بذاته لكي يحفظ وحدته شفت شلون خطورة خطورة الترقيق وكذا أنه إذا ما قلت إلى حيثيات المسألة فمن هنا طنطنوا على هذه القضية قالوا إذن الله لا يعلم بذاته ما رأي التفتيت لأن كما قلنا العلم إما مقولة الإضافة أو يستلزم الإضافة على كلا المبنيين في النتيجة واحدة أنه إذا قلت أن الله يعلم ذاته يعني الله معه شريك فبالتالي هروبا من محذور وجود الشريك لابد ماذا أن أقبل أو أرفع اليد عن من عن علمه بذاته فأخلص من هذا المسألة واضح إن شاء الله الإشكال لكن الجواب في جملة واحدة هؤلاء لم يلتفتوا إلى أولا ممكن الرد لعدة الرد الأول من يقول بأن العلم من مقولة الإضافة علم من أمر وجودي كما يرى مولى صدر فإذا توجد نظرية في قبل أن شرحها تفصيلها مو الآن في حديث هو أشار إليها ولكن يكون في ذهن الأخوة أنه توجد نظريات في العلم منها نظرية تعتقد أصلا العلم من سنخ الوجود وليس من سنخ الماهيات لكي يدخل تحت مقولة من المقولة والوجود بما هو وجود لا يدخل تحت مقولة من المقولات لا المقولة جوهر ولا مقولة عرضية أساس أمر بسيط إذا حدد الوجود هو الله فالله لا يدخل لا تحت الجوهر ولا العرض كذلك صفاته الكمالية كعلمه عين ذاته فهي لا تدخل تحت جوهر وعرض فلا أصلا سالب انتفاء موضوع أساسا ما هي ما ليس شيء له ماهية لكي تخضع تحت مقولة من المقولات وبالتالي تحت مقولة الإضافة يستلزم المحاذر أصلا خارج تخصصا هذا شيء وهذا شيء إذن بهذا الجواب هذا جواب هم علمي حلي دقيق على ماذا على هذا إذن نظرية أخرى توجد نظرية أخرى في قبال تلك النظرية واضح تعميق بحثة إن شاء الله في دراسات عليا الآن مصادتنا الجواب الثاني الجواب الثاني نقول حتى لو سلمنا بأن العلم كما تقولون من مقولة الإضافة وأن الإضافة تقتضي بالضرورة عندكم ماذا أن يكون هناك شيئين بالتالي إثبات الشريك وبالتالي كذا كذا وما شاكل ذلك ولكن هذا يمكن رد عليه بأنه التغاير على قسمين تغاير ذاتي حقيقي وتغاير ماذا
اعتبار
الفرضي بس تغاير الحقيقي مثل أنا وأنت شيئين متغير أنا والكتاب شيئين متغيرين عرفت مثل الزوج والزوجة شيئين متغير لكن تنتزع منهم الزوجية نعم هذا يسمى تغاير حقيقي ذاتي وعندنا تغاير اعتبار اعتبار فقط والاعتبار سهل بأن أنا أعتبر ذاتي شيء وأنا شيء لكن أنا في الواقع ماذا شيء واحد ولكن أقول قلت لنفسي كأني اعتبرت نفسي شيء وقلت لها ماكو مشكلة تغاير الاعتبار لا إشكال فيه أساسا ومن هنا نقول بأن هذا لم يلتفت إلى التفريق الحقيقي حتى على القول وقبول نظرية أن العلم من مقولة الإضافة نقول لا مانع أن يكون التغاير اعتباري فرضي وإلا في الحقيقة الذات الإلهية واحدة الله عندما يقول والله مثلا ويحذركم الله نفسه القرآن يقول في قوله ويحذركم الله نفسه هل يستفاد منها أن الله شيء ونفسه شيء؟ لا، الله حقيقة واحد، لكن التعبير. وذلك في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية جليلة جدا وعظيمة، تشير إلى مطلب لطيفة، هو أنه يقول الإمام سلام الله عليه، لما عندما في الرواية هكذا موجودة في سورة الكهف، عندما أقول لك ذات الله أو الله وذاته ذات الله، هذا يقول من ضيق العبارة، وإلا من باب أني أريد أفهمك، أقول نفس الله ذات الله لا يعني أن الله شيء ونفسه شيء، الله شيء وذاته شيء، هذا من ضيق العبارة. مثل ما أنا بتكلم عن نفسي أقول قلت لنفسي وبخت نفسي، بجي بعتذر لك، ماذا ألمت ألمت حدثت نفسي بك، لا يعني أنني شيء ونفسي. أفترض في عالم الافتراض أني أنا شيء ونفسي شيء، جاي أخاطبها. وذلك من كما يقول باب موارد الأصلاح للنفس، هو مسألة ماذا؟ مسألة محاسبة النفس، أحسنت. فتفترض نفسك كشريك لك في شركة، وتحاسب بدقة، ها اليوم سويت، جيت تذكر العمل، وقعت على الدخول، متى وقعت على الخروج، ماذا عملت، كم ملف خلصت، كم معاملة خلصت. شوف، عرف شلون أنت والشريك في الشركة تعامله؟ يقول لك افترض نفسك كأنك أنت شيء ونفسك شيء آخر، أنت شيء تحاسب. ها سويت اليوم، وين رحتي؟ رحتي الدرس، تأخرتي، صليتي، صمتي، فعلت الطاعة، استغفر الله، فعلت معصية معينة، كذا. فيصير عند الإنسان حساب حساب حساب، وهذا أمر طبيعي جدا، فرض الشيء، يعني لا إشكال أن ماذا، لا إشكال في التغاير الاعتبار، وهذا أمر طبيعي جدا، واضح. إذن نفترض هكذا، نقول الله سبحانه وتعالى، نفترض لاحظنا ذاته كعالم، نقول ماذا؟ عالم يعلم. وإذا نظرنا أن الله يعلم بذاته، لاحظنا أن ذاته معلومة لذاته، ونحن نعتقد أن علم الله ماذا بذاته؟ علم حضوري كما تقلنا، بل قلنا أن علم الإنسان بنفسه علم حضوري أساسا، علم الإنسان بنفسه علم حضوري. لما أنا أعلم بنفسي هل أنا شيء ونفسي شيء؟ الحضور مجرد لدى مجرد. إذن هذا التغاير تغاير اعتباري، مثل ما تقدم عندكم في بداية الحكمة المرحلة الحادية عشر، هنا تحادي العاقل والمعقول أو تحادي العالم والمعلوم والعلم، صح؟ شوف مصداق واحد، أنا أنتزع منه عالم إذا لاحظت يعلم بشيء، أنتزع منه معلوم إذا لاحظت شيء يعلمه، مثلا أنتزع منهما العلم. فهذه مفاهيم ثلاثة ترى، عالم ومعلوم وعلم، لكن بين مصداقها
واحد.
تفتويات، فنفس الكلام، هذا التغاير المفهومي، هذا عندنا قاعدة، التغاير المفهومي أو تعدل المفاهيم لا يقتضي، أحسنتم، ولا يستدعي تعدد المصدر. أنت حين أنا أنظر لك تقول أنت سيد جعفر مثلا، أنت إنسان، أنت ذكر مثلا، أنت شاعر، أنت أديب، أنت فقير، وما شاء الله من الصفات. هذه مفاهيم لكن انطبقت على مصداق واحد، فلم تتعدد المصادق أو اضطرت المصادق تتعدد لأجل تعدد المفاهيم. ما موجود عندنا قاعدة تقول إذا تعدد المفهوم تعدد المصداق. نعم عندنا،
بس احنا القاعدة الفلسفية أنه العالم والعلم والمعلوم واحد، هذا يقتضي أنه مثلا الشاعرية والفقاهة اللي فين هي واحدة.
لا، الآن مثل ما نقول إحنا بغض النظر عن حيثية الصدق، عن حيثية الصدق قلنا بأنه نتكلم إحنا عن تعدد المفاهيم، لكن مصداق الخارجي ترى، طبعا المصداق الخارجي ذات حقيقة واحدة، يعني شيء هو عين الوحدة، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما غير الله ليست الوحدة عين ذاتي، مثل مثل ليست الوحدة عين ذاتي، لكن هذا باب التقريب. بالعكس، فالذي يكون الوحدة عين ذاته بعش الصير، لو آلاف المفاهيم انطبقت عليه شو يصير؟
واحد
يبقى واحد واحد الوحدة الحق الحقيقة. بالعكس كنا أدق عند الله وأفضل، بينما أنا صحيح واحد، لكن واحد صحيح مركب من وجود وماهية ومادة وصورة، لكن واحد شخصي في النتيجة، في الخارج واحد شخصي، تعدلت علي المفاهيم، تكاثر المفاهيم علي لم تجعلني أشخاص متعددة، بل لازلت ماذا؟ شخصا واحدا. واضح؟ هذا تقريب للفكرة. إذن عندنا قاعدة ستقول تعدد المفاهيم لا يستدعي ولا يقتضي بالضرورة تعدد المصادر، والعكس كما يقول أول بعد شيء تعمق للفكرة، العكس تمام، بأنه الذات الذي لها مليئة بالكمالات أصل المفاهيم والكمال تطبق عليه لها حد ولها عدد أو ليس لها حد؟ ليس لها حد، غير متناهية أساسا. وذلك تشوف أسماء الله غير متناهية، بعض الرواية تقول لك لله 4000 اسم، صحيح؟ في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية تقول لله 99 مثلا في القرآن، في الدعاء الجاوشن 1001 من الأسماء الإله. بالعكس، هذا يقول أن تعدد الصفات الكمال كاشف عن عظمة الموصوف كذا، فيبقى الموصوف واحد. وهذه المفلتة الأمش مثلا صديقة الزهراء مثلا سلام الله عليها، ما شاء الله من الأوصاف الطاهرة البدولة المباركة المحدثة العليمة المنصورة كذا، منها حقيقة شخصية واحدة. تكاثر المفاهيم لا يعني لا يسترعي تعدد. فإذا نقول لتعمق هذا البحث بهذا النظرة، إذا مسألة التغاير، التغاير اعتباري أمر ماذا؟ سهل، وأمر ليس لا يؤدي كما تفترضون بأنه إذا قلنا عالم بذاته اقتضى بالضرورة شيئين، عالم ومعلوم، عالم منعزل عن المعلوم، لا، العالم والمعلوم حقيقة واحدة من حيثية، أنتزع أنه عالم في جهة أنه انكشف أنه كاشف، وأنتزع منه ماذا؟ معلوم بلحاظ أنه منكشف له، معلوم وقع عليه العلم، وقع عليه التعقل مثلا من ذاته، ذاته تعقل ذاته.
عدم العلم بالذات ممكن يؤدي إلى النقص.
أحسن، هذا الحين الجواب الثاني أحسنتم، يجينا بس واضح الجواب الأول الآن. أحسنتم، دين ثبتني. الجواب الثاني نحن ذكرنا في ما تقدم ربما وقلنا بأنه سؤال، علم الشيء بذاته كمال أو نقص؟ كمال وجود. أنا الآن أعلم بذاته ولا أعلم ما أعلم بذاته؟ أعلم بذاته وأحس بأن علم ذاتي كمال لي، عكسا من أنا أجهل ذاتي أو أقول لا يمكن أعلم ذاته، نقص. إذن وجدانيا علمي بذاتي علم حضوري، وهذا العلم الحضوري علم ذاتي بذاتي حضورا كمال من الكمالات. حين يأتي سؤال، من مفيد هذا الكمال؟ نقول ذات الإنسان على ذاته لا، إذن هذا شيء حادث، شيء يحتاج إلى علة، علته من؟ لابد أن نصل ذلك الموجود الذي أفاض علي هذا الكمال، كما أفاض علي أساس وجودي، أفاض علي هذه أفاض علي كمال العلم والقدرة، وأفاض علي كمال علمي. فيستحيل والحال هذا أن الله سبحانه وتعالى مفيض الكمالات ومنها علم الإنسان بذاته لو كمال من الكمالات، أن الله ماذا؟ فاقد له، لأن فاقد الشيء لا يعطى. هذا دليل استكشف من خلال أنه ماذا؟ أن هذا كمال وجودي، فكل الكمالات الوجودية من فيضها هو الحق سبحانه وتعالى. فبالتالي لم يستحيل كما العلم أرى كمال وجودي الله أفاض عليه، فيستحيل أن يكون الله فاقدا له. الحياة كذلك، القدرة كذلك، علمي بذاتي. فعلم الله بذاته أمر من البداهة ومن الوضوح بمكان. هذا إذن جواب ثاني في المقام، واضح؟ إلى هنا إذن يتحصل، نقول عندنا ثلاثة أجوبة ممكن نجاوب على هذه الإشكالية. الجواب الأول اختصار المطلب، الجواب الأول ماذا نقول فيه؟
نقول خاطئ.
أحسنت، نظر هذه النظرية صن خاطئ، هذه النظرية جعلت العلم من سنخ الماهيات، في قبالها نظرية أخرى تقول العلم من سنخ الوجود، والوجود بوجود لا يدخل تحت مقولة من المقولات. هذا طبعا بحث دقيق كرم الله صدر، لكن بس كشاهد أن في نظرية أخرى، وأما الملصات يقطع ويجزم بهذه الحقيقة فيبطل هذه النظريات. إذن هذه النظرية في قبال نظرية أخرى باطلة تعتبر. هذا أولا. الجواب الثاني نقول لأن أنتم لم تميزوا بين التغير الحقيقي والتغير الاعتباري، ومقصودنا هو التغير الاعتباري، قال المصنف والتغير الاعتباري، أصلا سلس الجواب يعني. أنتم صورتم بأن أقول عالم ذات ذاته شيء وهو شيء، لا أبدا، هو حقيقة واحد لم تنتلم حقيقته، ولا أصلا نصعد إلى مستوى إثبات الشريك وهالقضاء اللي باطلة عقلا، واضح؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث قلنا ماذا؟ أن العلم علم الإنسان بذاته كمال من الكمالات، هذا يحتاج إلى مفيد، مفيده من؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أفاض على الإنسان كل شيء ومنها علمه بذاته، فلا يمكن أن يكون الله فاقدا له. هذه إجابات ثلاث في المقام، قدرت توصل الفكرة؟ واضح إن شاء الله؟ جيد، طبق العبارة. قال أقول، والتغير اعتباري، أقول لما فرغ، شوف من الاستدلال من المقام الثاني على ترتيبنا من استدلالات، لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة على المخالفين. الواردة على ولا من؟
عن المخالفين.
عن المخالفين والمخالفين لحقيقة العلم يعني، أو ولو فيها الإشكالية. إيه مفهوم من أو على ما يفرق، كلنا توجيه يعني. إيه على المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ابتدى بهذا والإشكالية، ولم يذكر الاعتراض صريحا، وجاب الاعتراض بل أجاب عن، ما شاء الله جواب في كلمتين، بل أجاب عن وحذفه للعلم به. يقول اللي عنده دربة في العلوم العقلية وعلوم العقادية واضح عنده يشوف هذا الجوهر، يقول هذا منظورة إلى إشكال، هذا دي حقيقة. شوف عن بعد كل ما دربته العلمية واضح. أنت حين يجيبك مقطع من فتوى أو فتوى تعرف أن هذه الفتوى لي سؤال معين، بل أعظم إذا كنت بعد متباحث تقول هذه الموجودة في الرواية أو لها أصل في كذا أو لها، وتجيب لها محل استدلال، هذا بعد يعتمد على ملكة العلم عندك. فنفس الشيء للعلماء اللي متبحر بالعلم يعرف مقاصد العلماء ولو اعطوه اشارات يعني. قال وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته ولم يذكر الاعتراض صريحا بل اجاب عنه وحذفه للعلم به، وتقديره او تقريره وتقدير الاعتراض او تقرير الاعتراض ان نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم، منتزم مقولة الإضافة، ولا أو مستلزم للإضافة، كنا نظرية ثانية بهذا المعنى اللي قربنا بشكل مهم، أو مستلزم للإضافة، وعلى كلا التقديرين سواء هذه النظرية أو تلك النظرية، وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، لا بد مغايرة ذاتك، أن يفترض هذا حقيقة المغايرة، ولا مغايرة في علمه بذاته. إذا تقول بعلم ذاته خذ المغايرة، وماكو مغايرة إذا الله لا يعلم بذاته. لاحظ والجواب أن التغا أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار، وها هنا ذاته تعالى من حيث أنها عالمة مغايرة لها من حيث أنها معلوم، تنظر زاويتين مختلفتين، وكما قيل لولا الحيثيات لبطلت الفلسفة. الحيثيات لها أثر، فهم الحيثيات يحل إشكالات كثيرة، يجيك حتى في روايات أهل البيت بروايات مطلقة وكذا تقول لا انظر ما ينظر الحيثية
تعدل
القراءة. فينظر الحيثيات مهمة جدا في الفقهات، معرفة معارض كلام أهل البيت سلام الله، الحيثيات مهمة، أخذ رواية مطلقة لا 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 لها مقيد لها كذا، الإمام ناظر لكذا، هذا اللي نسمي حيثيات بشكل عام يعني. قال من حيث أنها عالمة مغايرة لها من حيث أنها معلومة، وذلك كاف في تعلق العلم، يكفينا هالمقدار اللي هو تغاير الاعتبار الانتزاع، هذه المقولة إنجاز التعبير، إذن الله يعلم بذاته. قال الماتن وقال والتغاير اعتباري، قال ولا يستدعي، طبعا هذا انا محضرنا الله يشهد، لكن ادري الوقت ما يسوى له درس لوحده لان فيه مطالب ثقيله جدا يعني، فيه توضيحات يمكن يعني عندنا عده مطالب تجمل درس لوحده يعني، لكن انا بعد حاولت ان انتهي من الاشكال الاول، بقي عندنا ثلاث اشكالات ان شاء الله تاتي تباعا ان شاء الله بعد زياره الاربعين. وفقنا الله واياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.